لي بالهدى دربي ووفقني إلى الخير ومد العون للغير ووفقني إلى الخير ومد العون
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج
علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأعظم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج في خطى الأنبياء الذي نسلط الضوء فيه على أهم المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم، مستفيدين من تجارب الأنبياء التي قصها لنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لتكون لنا عبرة وعظة. يذاع هذا البرنامج مباشرة عبر أثير إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. أرحب بكم كما أرحب بضيفي ومحدثي الشيخ مازن الكربلائي، ونتناول اليوم قصة نبي آخر من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو خليل الرحمن النبي إبراهيم عليه السلام.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
مرحبا شيخ مازن،
أهلا وسهلا،
كيف حالكم؟
الله يحفظك،
حياكم الله.
الله يبارك.
شيخنا، اليوم نتناول قصة النبي إبراهيم عليه السلام. هذا النبي العظيم الأهمية كما ورد في القرآن الكريم، الذي حمل صفات كثيرة جعلته يكون خليلا لله تبارك وتعالى، وكثر الحديث عنه في 20 سورة تناولت جوانب مختلفة في حياته. يعني مثلا في حواره مع نفسه ومع ربه ومع قومه ومع طاغية زمانه النمرود، وحتى مع الملائكة عندما جاءوا إليه في قصة النبي لوط، وكذلك في قصة تبشيره بولادة مولود له بعد سنين من اليأس. دعنا نتناول هذه الشخصية المهمة في حركة الأنبياء مع هذا الإنسان الذي عاش في كل لحظات حياته مع الله تبارك وتعالى.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع أننا يمكن أن ننطلق من سؤال مركزي وأساسي في حركة التحدث عن إبراهيم عليه السلام، وهو سؤال يتحدث عن الموقع الذي يحتله إبراهيم في سلسلة الأنبياء. سلسلة الأنبياء 124 ألف نبي، 313 رسول، 5 من أولي العزم. هذه السلسلة المتصلة المستمرة نحتاج إلى أن نعرف موقع إبراهيم، موقع الحلقة الإبراهيمية ضمن سلسلة الأنبياء من زمن آدم إلى زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. طبعا هذا ضمن المنهج الشمولي الموضوعي التوحيدي الذي لا ينظر إلى شخصية نبي من الأنبياء بشكل منفصل عن باقي السياق الذي ورد فيه، في مقابل المنهج التوحيدي الذي يرى أنه أنت حتى تتعرف على شخصية من الشخصيات لابد أن تضعه في السياق الذي ورد فيه. ومن هنا لابد أن نتطلع إلى مقطع قرآني، إلى آيات قرآنية تتحدث عن موقع إبراهيم سلام الله عليه ضمن هذه السلسلة. والواقع أن من أروع المقاطع الكريمة التي تتحدث عن موقع إبراهيم عليه السلام ضمن سلسلة الأنبياء هو هذا المقطع الممتد من الآية 74 من سورة الأنعام إلى الآية 90. هذا المقطع الطويل الممتد الذي عدد القرآن الكريم فيه أعداد كثيرة من الأنبياء، يصل إلى حوالي 18 من الأنبياء، في ضمنهم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. كل هؤلاء عددهم القرآن الكريم في سياق متصل. الواقع أن هذه السلسلة من الأنبياء نجد أن القرآن الكريم قد أعطى لإبراهيم عليه السلام موقعا متميزا بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ينم عن أهمية هذا الموقع. الذي يؤكد ذلك أننا عندما نقرأ هذا المقطع الممتد من الآية 74 إلى الآية 90 نجد أن هذا المقطع ينطوي على قسمين أساسيين. القسم الأول من هذا المقطع هو المقطع الممتد من الآية 74 إلى الآية 83، حيث يتحدث القرآن الكريم هنا عن قصة إبراهيم في حواره مع أبيه آزر حول عبادة الأصنام، في حواره مع قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب. ويؤكد القرآن على مسألة الحجة التي لقدها الله عز وجل لإبراهيم سلام الله عليه، وطبعا هو في سياق الكلام مع النبي صلى الله عليه وآله الذي يعلم كيف أن الرسل السابقين كانوا يلقنون هذه الحجج. هذا هو القسم الأول من المقطع الذي يمتد من الآية 74 إلى الآية 83 في حوالي 10 آيات قرآنية يبتدئها القرآن الكريم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الواقع هذا هو المقطع، ولو يستمر القرآن الكريم في الكلام. إذن القسم الأول من المقطع يتحدث عن إبراهيم، عن قصة إبراهيم. القسم الثاني من المقطع وهو القسم الممتد من الآية 84 إلى الآية 90 نجد القرآن الكريم يعدد هذه السلسلة. يبتدئها القرآن الكريم بقوله تعالى: ووهبنا له، يعني لإبراهيم الذي صار الكلام عنه في المقطع السابق، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى أن يقول القرآن الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الواقع أن هذا القسم الثاني إذن يتحدث عن هذه السلسلة الممتدة المتواصلة من الأنبياء، والذي يشكل إبراهيم سلام الله عليه موقعا مركزيا في هذه السلسلة. موقع إبراهيم أين؟ موقع إبراهيم أن القرآن الكريم في هذا المقطع الطويل من الآية 74 إلى الآية 90 عدد حوالي 18 نبي من الأنبياء، ولكن النبي الوحيد الذي سلط القرآن الكريم الضوء على قصته تفصيلا من بين كل الأنبياء هو إبراهيم سلام الله عليه. مر على نوح، مر على إسحاق، مر على يعقوب، مر على إلياس مرورا سريعا، أليس كذلك؟ لكن عندما تحدث عن إبراهيم سلام الله عليه لم يكن ذكرا عابرا، وإنما كان تسليطا للأضواء على قصة هذا النبي. والواقع أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم في هذا المقطع الشريف يشتركون في حقيقة واحدة، وهي النهضة والقيام والثورة التي أعلنها الأنبياء على عبادة الشرك وعلى الشرك وعلى الوثنيات وما شاكل ذلك.
كلها تدور في دائرة التوحيد.
أحسنتم. هذه الثورة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي أن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا، وبعد أن اختلفوا وحصلت الصراعات فيما بينهم بعث الله عز وجل الأنبياء من أجل أن يرجع الأمة إلى وحدتها السابقة. فالواقع أن الناس كانوا على دين التوحيد وعلى الوحدة الاجتماعية، ثم حصلت الصراعات فيما بينهم بفعل عبادة الأوثان، فيبعث الأنبياء من أجل أن يرجعوا بالبشرية إلى دين التوحيد الذي سوف يبعث البشرية إلى الوحدة الاجتماعية لوجود الاقتران الأصيل بين التوحيد العقائدي من ناحية، وبين الوحدة الاجتماعية من ناحية أخرى، بين الوثنية العقائدية إن صح التعبير، وما بين حالات التمزق الاجتماعي. إذن الأنبياء سلام الله عليهم جميعا كما يقول القرآن الكريم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الأنبياء جميعا يعملون على إيجاد ثورة التوحيد والدعوة إلى عقيدة التوحيد التي تؤدي بالنتيجة إلى تحويل المجتمع من مجتمع الصراعات والتمزق إلى مجتمع الوحدة الاجتماعية الواحدة. الواقع أن هذه الثورات المتصلة يمكن أن نقارنها مع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في نفس المقطع في الآية 89: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. لاحظوا في مقابل قوله تعالى في الآية 213 من سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن في الآية 213 من سورة البقرة يتكلم القرآن الكريم عن الأنبياء وعن الحكم وعن الكتاب، وفي الآية 89 بعد أن عدد القرآن الكريم سلسلة الأنبياء أيضا يتحدث القرآن الكريم عن الكتاب وعن الحكم والنبوة. لاحظوا المقارنة ما بين الآيتين. إذن في الآية 88 يتحدث عن الكتاب والحكم والنبوة عندما يقول: أولئك الذين، هؤلاء الذين عددهم القرآن الكريم، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. وفي الآية 213 كما ذكرنا أيضا يتحدث عن الكتاب والحكم والنبوة عندما يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، النبيين هنا إشارة للنبوة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، أيضا هذا عنصر ثاني، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذن هناك ثلاثي بين النبوة والحكم والكتاب، الأنبياء يبعثون حتى يرجع البشرية إلى عقيدة التوحيد وإلى الوحدة الاجتماعية، ولكن الوسيلة التي يتمكن من خلالها الأنبياء للقيام بهذا الدور هو الكتاب الإلهي الذي يحكم به هؤلاء الأنبياء. الأنبياء جميعا يقومون بهذا الدور، يقومون بهذه النهضة، بهذه الثورة، بهذا القيام على أسس الكتاب وعلى أسس الحكم بالكتاب، ولكن هناك مواقع متميزة للأنبياء، هناك مواقع مركزية لبعض هؤلاء الأنبياء، ومن أهم هذه المواقع موقع إبراهيم. كما ذكرنا أن القرآن الكريم في هذا المقطع مر مرورا سريعا على كل الأنبياء الذين ذكرهم، لكنه عندما تحدث عن إبراهيم لم يمر ذلك المرور السريع، وإنما وقف طويلا ليتحدث عن إبراهيم سلام الله عليه كيف يعلن الثورات والثورات، تارة ينهض في مقابل أبيه، يعني في مقابل من سماه القرآن الكريم بأبيه وليس والده كما هو واضح بطبيعة الحال، لأن القرآن الكريم يتحدث عن والد إبراهيم في آية قرآنية أخرى، بين هنا لا يتحدث عن الوالد، يتحدث عن الأب، والوالد هو الأب الصلبي. أما بالنسبة للأب فقد يكون الأب الصلبي، وقد يكون العم، وقد يكون الجد كما هو واضح في آيات قرآنية أخرى. فتارة يعلن الثورة بوجه هذا الذي سماه القرآن الكريم أبا له وهو آزر لأنه يعبد الأصنام، وتارة يعلن الثورة بوجه قومه الذين عبدوا الكواكب من دون الله تبارك وتعالى، وتارة ثالثة يعلن الثورة بوجه النمرود، يعني هو لم يدع عنصرا من عناصر المكونات الاجتماعية إلا وأعلن الثورة بوجهه، لم يدع أحدا، بدءا من هذا الذي سماه القرآن الكريم أبا له إلى قومه إلى طاغية عصره. والواقع هذه قمة التميز، يعني لو سأل سائل لماذا إبراهيم سلام الله عليه أعطيت له هذه الحظوة، أعطيت له هذه الميزة من دون كل الأنبياء القرآن الكريم يمر عليهم مرورا سريعا في سورة الأنعام، لكن إبراهيم القرآن الكريم يسلط عليه الضوء بهذه الكثافة. الواقع هناك أسباب، ولعل من أهم هذه الأسباب هو هذه النموذجية الفائقة بالثورة، أن إبراهيم سلام الله عليه يعلن الثورة على جميع هذه القوى الاجتماعية المتنفذة، علما أن إبراهيم تقريبا كان ينطلق من الصفر، لأن الرسالات السماوية التي كانت قبل إبراهيم عليه السلام الواقع قد نساها الناس إلى درجة كبيرة، بحيث أن إبراهيم عليه السلام كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وآله، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله انطلق تقريبا من الصفر، لأن الفترة الفاصلة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين إبراهيم أكثر من 2000 سنة، وفي هذه المرحلة قد حرفت الرسالات السماوية بشكل واضح النقطة. كذلك مع إبراهيم سلام الله عليه، شخص ينطلق من الصفر ويعلن المواجهة مع جميع هذه القوة بذلك الصبر الملحمي لا يكل ولا يمل بكل ما تعنيه الكلمة، وعندما يضغط عليه قومه من أجل أن يخرج فإنه يخرج إلى بقاع أخرى لينشر التوحيد في هذه البقاع الأخرى، بالتأكيد إن هذا يعكس صبرا ملحميا فائقا لا يمكن أن نفهم هذا الصبر إلا من خلال اتصال وارتباط تفصيلي بالله تبارك وتعالى، هو الذي كان يمده على طول الخط بالصبر وبالثبات من أجل عدم الركون إلى هؤلاء الظالمين.
شيخنا، كما هو واضح من الآيات الكريمة أن نقطة الصفر التي انطلق منها النبي إبراهيم عليه السلام هو الأسرة، يعني كان الحوار في البداية مع أبيه آزر، ثم انطلق إلى قومه وإلى المجتمع وإلى العالم، رسالة عالمية كانت، يعني باعتبار أن انطلاقها هكذا كان. من سياق الآيات الكريمة أن الحديث هو للنبي الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإذ قال يعني
اذكر
نعم اذكر هذا الشيء. فهذه الدروس والعبر هي لأمة المسلمين. لازلنا ندور في دائرة التوحيد، ودعنا شيخنا الفاضل أن نبتدئ بالآيات الكريمة في سورة الأنعام المباركة في أول حوار مع أبيه آزر.
أحسنتم. فإذن يعني يقول القرآن الكريم هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طبعا هذا يعكس أمور كثيرة. أولا يعكس أنه لا يخشى في الله لومة لائم، يعني كما وصف القرآن الكريم الذين يعد الله تبارك وتعالى بهم: من يرتد منكم عن دينه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هنا إبراهيم عليه السلام واقعا لم تأخذه في الله لومة لائم، وإنما أصحر برأيه بشكل كامل، لم يجامل كما نرى في كثير من الأحيان. يعني نحن نستطيع أن نأخذ أثر وأسوة حسنة حقيقية من إبراهيم سلام الله عليه في هذا الوقت.
عفوا شيخ مازل، لعل السامع يسأل، يقول في الآية الكريمة: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هذه فيها توبيخ، هل يعني أن إبراهيم ابتدأ في حواره بالتوبيخ؟
أبدا.
أم أن الآية الكريمة هنا فاجأتنا بمحطة جديدة، ولكن كان قبلها لعل هناك كان حوار تدريجي لم يكن فيه توبيخ، ولكنه الحال وصل إلى حد التوبيخ؟
أبدا لا يوجد توبيخ، لأنه ذكر الحقيقة أحيانا يتطلب الإنسان أن يذكر الحقيقة، فإذا فهم الطرف الآخر من ذكر الحقيقة أن هذا توبيخ، فهذا يعني أننا لا نستطيع أن نذكر أي حقيقة من الحقائق. بطبيعة الحال ذكر الحقيقة بمجردها لا يشكل توبيخا، واضح؟ يعني مسألة أن الإنسان يعبد صنما وهذا الصنم يقوده إلى الضلال، هذه حقيقة من الحقائق. نعم، هو لو زاد على ذكر الحقيقة نمط من أنماط التأنيب والتقريع والسب والشتم وما شاكل ذلك، نعم هذا يمكن أن يكون توبيخا ويمكن أن يكون تنكيلا وتوهينا، لكنه واقعا حتى إذا نظرنا إلى الآية أن القرآن الكريم نقل كلام إبراهيم بصيغة الاستفهام: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني الابتعاد عن الهدى.
حتى لو قلنا توبيخ على سبيل الفرض، فالتوبيخ يأتي في سلسلة محطات كثيرة يصل بها الداعية إلى أن يصل إلى حد التوبيخ الآخرين، يعني هو ابتدأ بإلقاء الحجج والبراهين والأدلة بطريقة تدريجية، ولكن الطرف المقابل إذا امتنع وبقي على حاله قد يصل إلى حد التوبيخ.
لكنه الذي يبدو من القرآن الكريم أن هذا الكلام لم يكن في مرحلة متأخرة من حياة إبراهيم، وإنما كان في المرحلة البداية من حياة إبراهيم سلام الله عليه، يعني في نعومة أظفار إبراهيم سلام الله عليه. تكلم إبراهيم عليه السلام مع أبيه من ناحية بهذا الكلام، ومع قومه بهذا الكلام. الواقع أن هناك قرائن تدلل على ذلك، مثلا قوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، لم يقل هذه ربي، وإنما قال هذا ربي. وحال هذا الذي يقول هذا ربي كحال ذلك الإنسان الذي لم يكن موجودا في داخل الساحة الاجتماعية واقعا، ويطلع على شيء غريب معين فيشير إليه بكلمة هذا. أنت عندما تجد شبحا من بعيد ولا تعرف ماهيته، ماذا تقول؟ لا تقول هذه، وإنما تقول هذا، أليس كذلك؟
نعم.
فإبراهيم سلام الله عليه كما يفهم من بعض الأخبار أو كما يفهم من بعض الكلمات على أنه كان بعيدا عن الساحة الاجتماعية، ثم جاء إلى هذه الساحة فوجد فيها مجموعة من الظواهر، مجموعة من العبادات، مجموعة من الظواهر الطبيعية. فبالتالي كان يسأل مو بعبارة هذه، وإنما كان يسأل بعبارة هذا عندما يقول: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، في حين أنه صحيح كان يقول أنه هذه ربي، ولكنه هذه يعني الشمس. ولكن إبراهيم سلام الله عليه لما كان في بداية عهده عندما انطلق إلى الساحة الاجتماعية نجد أنه يتكلم بهذا الكلام. فإذا إبراهيم لم يكن يتكلم بهذا الكلام في مرحلة متأخرة، حتى نقول أنه تدرج مع أبيه بشكل تدريجي ثم وصل إلى مرحلة التوبيخ، وإنما هو من البداية تكلم بهذا الكلام. وبالتالي فهذا الكلام لا ينطوي على توبيخ، وإنما هذا الكلام ينطوي على ذكر حقيقة من الحقائق، أن حقيقة عبادة الأصنام تنطوي على مسألة الضلال عن الصراط المستقيم.
وكذلك موضوع التوبيخ حتى لو طرأ في بال المستمع فلا يعني أن الوصول إلى مرحلة التوبيخ على سبيل الفرض، يعني كما تفضلتم الفكرة صحيحة، فلا يعني أن الداعي عندما يوبخ الآخرين قد وصل إلى مرحلة اليأس أبدا. يعني جزء من محبة الداعية إلى الطرف الآخر الذي يدعوه إلى التوحيد هو حبه له.
صحيح.
يعني حتى النبي الأعظم عندما كان في بعض المواقع عندما كان يوبخ الآخرين، يعني هو توبيخ أبوي، يعني حتى بالنسبة إلى الوالد عندما يوبخ ولده، وكذلك الأخ لأخيه، وكذلك المؤمن للمؤمن الآخر. فلا يعني أنه قد وصل إلى مرحلة اليأس و يعني مرحلة الأذى لنقول، يعني التوبيخ بحد ذاته ليس أذى دائما،
هو بحد ذاته وسيلة من وسائل الهداية للإنسان. القرآن الكريم مثلا يقول: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الواقع أن هذا توبيخ، ولكن هذا التوبيخ هو يراد به أن يهتدي الإنسان إلى الصراط المستقيم.
نعم شيخنا، شيخنا لو سمحتم نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود ل الحديث عن قصة النبي إبراهيم عليه السلام. أعزتي الأكارم، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة عبر أثير إذاعة الروضة، وهذه أرقام الإذاعة دونكم: الأرضي 325706، للاتصال الأثير 07801950909، الأمنية مجاني 07602015. أيضا للاتصال الآسيا 07004759.
كم اشتقت أن ألقاك ربي، فهل اشتقت للقائي؟ كم سعيت إلى رضاك ربي، فهل رضيت عني؟ سأعلن للعالم بأسره حبي لك، فهل تحبني يا إلهي؟ هل تحبني يا إلهي؟ يا إلهي، سجدت في شوق، كم سعيت لرضاك. يا إلهي يا إلهي، كم تقت أن أراك كم سجدت في شوق كم سعيت لرضاك أنا عبد فقير ذليل ناقص وضعيف عليل أقوى إن صرت في حماك شيطاني قد غواني نفسي قد أمرت بهلاكي هب لي نورا من سناك.
نعم شيخ مازن، لنعود مرة أخرى إلى الآيات الكريمة في سورة الأنعام. وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. شيخ مازن، شنو موضوع الأصنام؟ يعني لعل السامع يسأل، يعني فقط هذه الأصنام التي تصنع من حجر ونحو ذلك وتعبد من دون الله، أما أن موضوع الأصنام يأخذ أشكال متعددة، يعني ليس فقط الأصنام الحجرية، يعني وإنما يأخذ أشكال متعددة على مر الزمن وحتى في الوقت الحاضر لعل هناك أشكال كثيرة من الأصنام.
أحسنتم. الواقع أن هناك مفردات أساسية في الآية يمكن الانطلاق من خلالها للجواب على السؤال. المفردة الأولى هي كلمة أصنام، أتتخذ أصناما، والمفردة الثانية هي كلمة آلهة، والمفردة الثالثة كلمة الضلال. هذه مفردات ثلاثة أساسية في الآية يمكن أن نطل من خلالها على السؤال، كلمة الأصنام، كلمة الآلهة، كلمة الضلال. بعبارة أخرى، الآلهة يمكن أن تكون صنما ويمكن أن يكون الإله هو الله عز وجل، أليس كذلك؟
نعم.
نقول لا إله إلا الله.
نعم.
الحصر الإلهية بالله عز وجل، ولكن يمكن للإنسان أن يتخذ آلهة أخرى غير الله تبارك وتعالى كالأصنام. ومن الواضح أن الإنسان لو اهتدى إلى الله عز وجل وعبد الله واتخذه إلها فحينئذ سوف يهتدي إلى الصراط المستقيم، أما لو اتخذ الأصنام إلها فحينئذ سوف يعيش الضلال كما يقول إبراهيم سلام الله عليه،
من دون الله أو تقربه إلى الله.
أحسنت. فإذن واقع أن الإنسان لا بد له من إله، هقاعدة الإنسان لا بد له من إله، ولكن الإله الذي يعبده الإنسان قد يكون الله تبارك وتعالى وقد يكون غير الله عز وجل، وكل ما هو غير الله عز وجل فهو صنم من الأصنام، سواء كان هذا الصنم هو صنما حجريا كالأصنام التي كان يعبدها الناس في فترات زمنية متقدمة، وحتى في الوقت الحاضر في الهند وفي مواقع أخرى أيضا كثير من الناس، ملايين من الناس يعبدون الأصنام بشكل أو آخر. فحينئذ نحاول أن ندرس العلاقة، حقيقة الإله، ماهية الإله. أضف إلى شيء، هناك شيء آخر، وهو أنه بعض التعبيرات في القرآن الكريم الإنسان قد يجمد على الشكل ولا ينظر إلى المضمون. واضح، يعني الإنسان دائما يلتفت أن الإله هو عبارة عن أما الله عز وجل وأما الأصنام الموجودة، في حين أنه لابد أن نفهم الإله بمحتوى عميق نستطيع من خلاله أن نفهم واقعنا. بعض الأكابر ماذا يقول؟ يقول أن حقيقة الإله، الإله الذي يتحدث عنه إبراهيم سلام الله عليه هنا عندما يقول أتتخذ أصناما آلهة، بعض الأكابر من العلماء يقول أن الإله الذي ذكره القرآن الكريم في حقيقته هو عبارة عن المثل الأعلى الذي يتخذه الإنسان. إله الإنسان هو عبارة عن المثل الأعلى الذي يتخذه الإنسان. قل لي من هو مثلك الأعلى؟ اسأل أي مجتمع ما هو مثلك الأعلى؟ المثل الأعلى لذلك المجتمع هو عبارة عن الإله الذي يعبده ذلك المجتمع.
يعني إذا كان للمجتمع المثل الأعلى هو الحاكم مثلا، السلطان
مثلا. ولذلك تجد القرآن الكريم لا يعني يحصر الألوهية بحدود معينة. مرة يقول مثلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. إذن الهوى يمكن أن يكون إله. فرعون ماذا يقول؟ ما علمت لكم من إله
غيري.
إذن الفرعون يمكن أن يكون إله يعبد من دون الله. وإبراهيم هنا أيضا يتحدث عن الأصنام بأن الناس يمكن أن يتخذونها إلها غير الله عز وجل. الهوى وهو حالة نفسية داخلية، والطاغوت وهو عبارة عن حالة بشرية، يعني الفرعونية عبارة عن إنسان.
نستطيع أن نقول الهوى الشيطان كذلك.
الشيطان، نعم، حتى الشيطان يمكن، نعم، أن يكون إله عندما يقول القرآن الكريم ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، والعبادة إنما تكون لإله، فإذا الشيطان إذن يكون أن يكون إله. فإذا من خلال هذه الآية القرآنية نجد أن طيفا واسعا من مصادق الآلهة، الشيطان يمكن أن يكون إله، ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، الهوى يمكن أن يكون إله، أفرأيت من اتخذ إله هوى، والفرعون يمكن أن يكون إله، ما علمت لكم من إله غيري، كل هؤلاء يمكن أن يكونوا آلهة. الواقع أن كل إله غير الله تبارك وتعالى يقود الإنسان إلى ظلام، سواء كان هذا الإله الذي يتخذه الإنسان هو الصنم الحجري، أو عبارة عن الصنم البشري، أو عبارة عن الأهواء النفسية التي يتخذها الإنسان، حتى نفهم هذا بعمق
شيخنا. وكذلك بالنسبة إلى صاحب نظرية معينة،
أحسنت، نفس الكلام،
كما كانت العبادة للينين وكارل ماركس، أحسنت، في فترات من الزمن يعني طويلة،
أحسنت. فبالتالي الإله هو عبارة عن المثل الأعلى الذي يتخذه الإنسان. لماذا؟ لأن الإله هو الذي إذا أمر يأتمر الإنسان بأمره، والذي إذا نهى ينتهي الإنسان عن نهيه، أليس كذلك؟ وهذه خاصية المثل الأعلى. الإنسان عندما يتخذ جهة معينة أو شخصا معينة أو فكرة معينة مثلا أعلى، فإنه يأتمر بأمرها وينتهي عن نهيها. وبالتالي نحن عندما نريد أن نفحص ساحة الاجتماعية لنرى أنها تعبد الله عز وجل أو تعبد غير الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن نجبد على ألفاظ، وإنما لابد أن نعرف أن الإله هو عبارة عن المثل الأعلى. فإذا كان المثل الأعلى للمجتمع، لأن القرآن الكريم هنا، لاحظ أخي العزيز، لا يتحدث عن فرد وإنما يتحدث عن مجتمع. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن إبراهيم عليه السلام لم ينظر إلى آزر باعتباره شخصا منفردا منعزلا عن سياق المجتمع وعن أوضاع المجتمع، وإنما نظر إلى آزر كحلقة متصلة بكل الساحة الاجتماعية بطبيعة الحال. وهي هذه الخطورة الكبيرة. الواقع أن الخطورة الكبيرة أن المجتمع بأكمله عندما يتوجه إلى عبادة آلهة منحرفة، حينئذ يمكن أن تقع الطامة الكبرى. جميع الآلهة من دون الله عز وجل هي عبارة عن مثل عليا تتخذ من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك الآن المنافقون يعمدون على تزييف عمليات التضليل. يعني هو لا يقول لنا أنه تعالوا أعبدوا الأصنام أو تعالوا أعبدوا الشيطان علانية، أليس كذلك؟ وإنما يقدم مجموعة من الرؤى والمفاهيم والأفكار، وهي تحتوي على فكرة المثل الأعلى. يعني لاحظوا هذه شبكات التلفزيون،
وقد يعطيهم المال لحل مشاكلهم الاقتصادية مثلا.
أحسنتم. يعني مثلا قضية الأفلام، قضية المسلسلات، قضية ما يعرض في التلفزيونات ومشاكل ذلك. الواقع من أهم المسائل التي تستهدفها هذه الدعايات الإعلامية المكثفة هو عبارة عن تنصيب مثل عليا مزيفة للإنسان. فبدلا من أن الإنسان يتجه إلى الله عز وجل كمثل أعلى، يحاول أن يقتدي بصفاته، يحاول أن يحاكي صفاته، لأنه الخليفة لله تبارك وتعالى، يحاول أن يحاكي الصفات التي أضفاها الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين، كما القرآن الكريم نفسه هنا يقول. ماذا يقول القرآن الكريم؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني حينئذ الأنبياء هم بالنسبة إلينا قدوات، والأنبياء بدورهم يقتدون بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قدوة للأنبياء، والناس جميعا لابد أن يقتدوا بالأنبياء، أليس كذلك؟ وهكذا القرآن الكريم عندما يقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا واقعا المثل الأعلى، القدوة، الأسوة، يجب أن تكون ضمن المنظومة الإلهية. إذا الإنسان اشتق مثله الأعلى، أسوته، قدوته من خارج المنظومة الإلهية، يعني من خارج الإطار الديني، فحينئذ هذا الإنسان واقعا يعبد إله آخر غير الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس نستطيع واقعا أن نصنف أجزاء كثيرة من الناس، وإن كانوا بالهوية مسلمين، ولكن واقعا هم في المحتوى وفي المضمون واقعا ينحرفون انحرافا تاما. الواقع أن هذا الانحراف العقائدي لا ينعكس فقط جهنم في الآخرة، وإنما ينعكس ضلال في الساحة الدنيوية. يعني الإنسان إذا اتخذ إلها آخر غير الله عز وجل، هو يظل في الدنيا قبل ضلاله في الآخرة. لماذا؟ الإنسان في الدنيا، يعني الإنسان المجتمع في الدنيا، إذا اتخذ إلها غير الله تبارك وتعالى، فإنه يظل في الدنيا قبل الآخرة. هذا طبعا يحتاج إلى تفصيل. يعني هاي الفكرة التي يتحدث عنها إبراهيم عليه السلام، إني أراك وقومك في ضلال مبين، هو لا يتحدث عن مستقبل سوف يأتي في يوم القيامة يدخل هؤلاء إلى نار جهنم، وهو يتحدث عن واقع اجتماعي يعيش فيه هؤلاء الناس في حال الضلال. الواقع أن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. أولا، الواقع أن العبادة لله عز وجل فقط وفقط هي التي تستطيع أن توحد الإنسان وتوحد المجتمع. لاحظ ماذا يقول القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا القرآن الكريم هنا لا يتحدث فقط عن نار الآخرة، ويتحدث عن نار الدنيا، أن الناس قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله كان الناس بفعل عبادة الأصنام مو في النار، وإنما كانوا على شفا حفرة من النار.
يعني واقع الحال، عفوا شيخنا، واقع الحال يحكي عن كثير من السقوط الذي مرت به المجتمعات، يعني نتيجة سيرهم على نظرية سياسية معينة وأحرقت المجتمعات بكاملها. فهذه أيضا عبادة.
أحسنت. يعني أتأمل أخي في الآية القرآنية، أعيدها مرة ثانية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هناك علاقة بين التوحيد وما بين الوحدة الاجتماعية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء. إذن واقع قبل مجيء الدين الإلهي، قبل مجيء الأنبياء، قبل مجيء النبي العظيم صلى الله عليه وآله، الناس لم تكن غارقة فقط في فوضى الشرك وفي الفوضى العقائدية وعبادة الأصنام، وإنما أيضا كانت غارقة في الفوضى الاجتماعية، لأن الفوضى العقائدية تلقائيا سوف تفرض فوضى اجتماعية. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من الذي ألف بين قلوبهم؟ فقط الله تبارك وتعالى. اسند التأليف إلى الله عز وجل، لأن الوحيد القادر على التأليف بين القلوب هو الدين الإلهي في عبادة الله عز وجل. ولذلك يقول القرآن الكريم في موضع آخر: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه كلمة فاصلة في هذا الصدد، أنه لا يمكن تأليف قلوب الناس، لا يمكن التوحيد بين قلوب الناس، حتى لو حتى بين قلوبهم على المدى القصير، سرحان ما تتحول الوحدة على الخط الطويل المتوسط إلى عداوة. كم من الدول والمجتمعات والكيانات كانت متحدة، ولكن لأدنى سبب تحولت من حالة الاتحاد إلى حالة الصراعات وإلى حالة الفرقة.
يعني شيخ مازن، في العصر الحاضر في كل الدول في كل الأمم لا يستطيع سياسي أن يؤلف بين قلوب الناس إطلاقا، إذا لم يكن يعني في دائرة الحب الإلهي أو يعمل في إطار اللي يعني التوجيهات الإلهية. يعني إذا لم يكن رجل إلهي لنقول.
أحسنت.
نعم. إذن نحن ننتظر ظهور الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، أجر الله تعالى فرجه، ليؤلف بين قلوب كل البشرية. أحسنت. كما ألف النبي الأعظم صلى أحسنت. الله عليه وسلم.
فإذا واقعا فكرة الإنقاذ تفضلتم بالنبي الإمام المهدي عليه السلام، نحن نقول إن الإمام المهدي هو المنقذ، أليس كذلك؟ فكرة الإنقاذ فكرة قرآنية، كما يقول القرآن أنه: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن المنقذ هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكل الأئمة والأنبياء هم منقذون بمعنى من المعاني. لكن المنقذ الأعظم الذي سوف يعلن الإنقاذ الشامل للإنقاذ الجزئي هو الإمام المهدي عليه السلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد أنقذ المجتمع البشري من شفا حفرة من النار، فلعل الإمام المهدي عليه السلام لا يختصر فقط على إنقاذ المجتمع البشري من شفا حفرة من النار، وإنما ينقذ المجتمع البشري من عين النار، من نفس النار. يعني كل، لاحظ تعبير القرآن الكريم، ما قال النار وإنما قال شفا حفرة من النار، يعني كل المآسي التي كانت تضج وتعج بها الجزيرة العربية من ألوان الإرباك العقائدي والفوضى العقائدية ووأد البنات والتمزق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحرب البسوس وداحس والغبراء والحروب التي تطول عشرات السنوات من أجل أمور بسيطة وتافهة إلى حد كبير، كل هذا القرآن لم يعبر أنه نار، وإنما عبر عنه شفا حفرة من النار. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لو تأخر قليلا عن عملية الإنقاذ لتحول هذا المجتمع من شفا حفرة من النار إلى النار. ولك أن تتصور نارا هي أشد بكثير من شفا حفرة من النار كان المجتمع العربي يعيشها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في زمن الإمام المهدي عليه السلام فلعل المجتمع فعلا فعلا سوف يقع في هذه النار بحكم هذا التقدم الهائل في الأسلحة وفي ألوان الدمار.
شيخ مازن، قد يشكل الأخ المستمع يقول يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما استطاع بدعم من الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب الناس، هل معنى أنه وصل إلى الذروة؟ يعني بحيث في حالة وجوده وصل إلى الذروة بحيث العداد كان يعد الصفر، يعني لا يوجد بغض بين الناس.
بلي.
هل ممكن ذلك يقع؟
بلي.
وقع فعلا؟
بلي.
أم أنه عندما وصل إلى الذروة في تأليف بين قلوب الناس كانت هناك جيوب من النفاق؟
يعني كانت هي بشرطها وشروطها، وكل شيء إحنا نقول لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولكن بشرطها وشروطها، أليس كذلك؟ هناك ذلك.
إذن عفوا، يعني لنتأمل ظهور الإمام أجر الله تعالى فرجه عندما يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس، هل معنى أنه يصل إلى الذروة بحيث أيضا العداد يعد الصفر يقول لا يوجد، يعني أم هناك جيوب؟
لا، وطبعا الكلام على الاتجاه العام هو لا يخلو من جيوب، لأن الشيطان سيبقى بشكل أو آخر، نفس الأمارة بالسوء.
إذن بما أن الشيطان باقي يعني هناك،
أي ولكن الكلام عن المحصلة العامة والاتجاه العام. أنت الآن تأتي إلى هذه البلاد قبل 4000 سنة في زمن إبراهيم، بس إحنا نتكلم عن إبراهيم عليه كذلك.
نعم.
نتكلم إبراهيم، طبعا هذا الكلام وين كان؟ كلام في العراق، يعني عندما يتحدث إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أين كان الكلام؟ كان الكلام في العراق، وهي قضية أساسية. نحن عندما من الناحية الجغرافية هذا الكلام، وهذا الكلام الذي ينقله القرآن الكريم هو ينقل كلاما موجود في العراق. طبعا هو هذه لعله حالة يعني معدودة من الحالات التي حصلت في العراق. القرآن الكريم عندما يتحدث عن غزوات النبي إنما يتحدث عن مكة والمدينة وتلك البلاد، عندما يتحدث عن موسى وعندما يتحدث عن جملة من الأنبياء في أغلب الأحيان أو كثير من الأحيان يتحدث عن بلاد أخرى، لكن في العراق هناك مواضع معدودة لعله في القرآن قد وضعت من بين هذه المواضع، هو عندما كان القرآن الكريم يتكلم عن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام عندما يتحدث عنه القرآن الكريم في حواره مع أبيه كان قبل حوالي 4000 سنة. أغلب الناس في العراق قبل 4000 سنة كانوا مشركين، أليس كذلك؟
نعم.
ولكن بعد 4000 سنة الناس في العراق يتحولون من مشركين إلى ماذا؟ إلى أغلبيتهم مسلمين. فلعل 4000 سنة أخرى سوف تحول الناس من مسلمين لم يلتزموا التزاما تاما بالإسلام إلى ملتزمين التزاما تاما بالإسلام.
نعم شيخ مازن، بالإضافة إلى ذلك أن هذه المثالية التي يعني يتوق لها الناس في أنه لا يوجد نفاق، هذه المثالية يعني خلاف ما أراد الله تبارك وتعالى للدنيا أن تكون مدرسة ابتلاء.
الإنسان مختار بالنتيجة.
نعم، يعني حتى مع وجود النبي مع وجود الرسول نعم هناك يعني قضايا كما عبرنا عنها جيوب، لأن الشيطان حي. هو شيء آخر أن الدنيا هي دار ابتلاء. هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم.
اياكم العلوية.
اهلا وسهلا.
بس عندي سؤال، يعني هو بخصوص الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني حضراتكم تكلمتوا انه راح يؤلف بين القلوب.
بدي.
زين، يعني انا برايي انه اللي راح يعني اكثر اللي راح يعاندون هم، انا برايي اقول هم من اهل الشرق. اهل الغرب لو جاب لهم مثلا يعني دلائل علميه راح اكيد يؤمنون بالامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن أنا برأيي أقول أنه أهل الشرق راح يعاندون هنا أكثر من أهل الغرب. هل صحيح هذا الشيء؟ يعني أنا بتخيلاتي هذا الشيء أقول.
بلي.
يعني نشوف أهل الغرب يعني إذا جبت له فد دليل علمي أو فد شيء راح يؤمن به رأيا، لكن أهل الغرب الشرق لا، شوفهم شوية عندهم بعض العناد. يعني إحنا ما نخله الآن من شلون نقول المجموعة اللي يعني تخالف الشيعة، ويعني اكو هواية يعني ما يؤمنون ايمان كامل بالاسلام.
بني.
نعم وصلت الفكرة يعني؟ ما
واضح.
واضح،
احسنت. يعني جواب على السؤال بالنسبة للاخت، يعني كون انه اهل الغرب عندما يعرض عليهم دليل علمي يؤمنون به، الواقع ان هذا يحتاج الى دليل.
نعم.
ويبدو ان الدليل على خلافه يعني،
وليس دائما.
لا لا، بل هو قد يقال لنا دليل على ان اهل الغرب ليسوا كذلك، والقرآن طافة يعني أهل الغرب منهم مبارا لليهود والنصارى.
الدليل على نظرية علمية أم على قضية التوحيد؟
طبعا أكيدا هو الكلام في قضية التوحيد.
قضية
يعني هو نعم هو ربما يكون موضوعيا في المسألة العلمية بحكم أنه ماكو هناك أهواء تخالف أن ينكر قضية وحقيقة من الحقائق العلمية، لأن
نعم.
الإمام الحقائق العلمية سوف يؤدي إلى أغداق الأموال، إلى اكتشافات، إلى تكوين شركات، إلى ربح مال، فماكو أهواء. بالعكس، الأهواء مع اكتشاف الحقائق العلمية ومع التصديق بالحقائق العلمية في الساحة الطبيعية.
نعم.
ولكن هل الأهواء الإنسانية مع التصديق بالحقائق العقائدية
يعني في دائرة التوحيد؟ هي برأيها الأخت الفاضلة تقول أن الغرب هو أقرب إلى الدليل أو إلى الإيمان بالدليل بقضية التوحيد.
أحسنتم.
يعني هذا بعيد.
فبالتالي طبعا أكيد يعني مثلا أكو بعض الأمور واضحة مثل قضية الإمام الحسين عليه السلام. قضية الإمام الحسين قضية واضحة المعالم ومظلومية واضحة المعالم والغرب مطلع عليها، لكن هل يؤمن الغرب بهذه القضية وبهذه الحقيقة؟
الغرب يعيش التي حياة مادية شيخ مازن، يعني يعيش حياة مادية بعيدة كل البعد عن الروحانية، بالإضافة إلى ذلك أن هذا يعتبر هو نوع من الشرك.
أحسنتم. فبالتالي القول بأن الغرب هو أقرب إلى قبول الحقائق، هذا إن صدقناه فإنما نصدقه في حدود محدودة بالحقائق الطبيعية، وأما في الحقائق التوحيدية والحقائق العقائدية فإن تأريخ الغرب يشهد على عكس ذلك. والدليل أنت تلاحظ الفتح الإسلامي بدأ يتحرك، صح لولا؟
نعم.
بدأ يتحرك من الجزيرة العربية، ماذا نجد بعد 1400 سنة؟ نجد أن الغرب بأكمله لم يستطع أن يتفاعل مع الإسلام جملة وتفصيلا.
نعم.
بينما تجد مساحات أخرى من العالم قد تفاعلت مع الإسلام، وهذه المساحات بدورها تنقسم إلى قسمين: مساحات تفاعلت مع الأطروحة الحق من الإسلام وهي مطروحة أهل البيت سلام الله عليه التي هي امتداد لأطروحة النبي صلى الله عليه وآله، ومساحات أخرى لم ترتقي إلى هذا المستوى وإنما قبلت الإسلام بقراءات أخرى. وبالتالي أستطيع أن أقول هذه التعليق على كلام الأخت، أنه إحنا بعد 1400 سنة نستطيع أن نحدد من يقبل الحق من خلال معرفة ردات فعل الشعوب المختلفة على الإسلام واقعا. فالشعب الذي رفض الإسلام ولم يتفاعل الإسلام نستطيع أن نقول إن هذا مكر للحق، وشعوب الغرب تقف على مقدمة هؤلاء، والشعوب التي قبلت الإسلام دون القبول بالقراءة الحقيقية للإسلام وهي قراءة أهل البيت سلام الله عليهم نستطيع أن نقول إن هؤلاء أقل يعني معرفة للحق وأقل تقبل الحق. وأما أكثر الشعوب التي هي تقبل الحق وتتفاعل مع الحق وتتقبل الحق فهي تلك الشعوب التي أقبلت بشغف على أطروحة الإسلام الحقيقي وهو الإسلام المحمدي الأصيل المتمثلة بأطروحة أهل البيت سلام الله عليهم. نستطيع أن نقول إن هذه الشعوب، إن هذه المجتمعات هي الشعوب التي تتقبل الحق، وإلا لماذا شعوب أخرى لم تتقبل الإسلام بصيغته العلوية؟ لماذا لم تتقبل؟ هنا كانت منكر الحق. قد يقول قائدها لم تطلع، أقول 1400 سنة كانت فترة زمنية كافية لكي تطلع هذه المجتمعات وهذه الشعوب على حقيقة الموقف.
بالإضافة إلى ذلك فإن الغرب يعني كما هو نلمسه بالوقت الحاضر من خلال السياسة المتبعة أنه يجيش الجيوش في منطقتنا لإحداث التغييرات الكثيرة التي يعني عنوانها ديمقراطي ونحو، لكنه تتضمن
قضية فلسطين واضحة.
نعم، تتضمن يعني التصدي لدولة الإمام المهدي.
يعني فقط أشير إلى هذا الشيء يعني في نهاية الكلام. أنت تأتي مثلا إلى مسألة اليهود. اليهود الغرب بنفسه قام باضطهادهم، وقيل إن المحارق التي قام بها النازيون بحق اليهود قيل إنها وصلت إلى 6 ملايين. ماذا فعل الغرب؟ هو قام بالجريمة بحق اليهود، ماذا فعل؟ ذهب إلى البلاد العربية والبلاد الإسلامية وأوجد وطنا لهؤلاء اليهود. طيب، هو الجريمة إذا كان الغرب هو قد قام بها، كيف يكلف الآخرين أن يسددوا دين هذه الجريمة بطبيعة الحال؟ يعني هو ارتكب جريمة وبدلا من أن يصحح موقفه من هذه الجريمة قام بارتكاب جريمة أخرى في حق شعوب أخرى.
إذن هذا بعيد، يعني هي قد ربما قد استفادت من الأخبار آخر الزمان، أخبار الظهور، أن الغرب يقبل بشكل سلمي في النهاية لقبول دولة الإمام المهدي، ربما لأنه يعيش في يعني في صراعات كثيرة أو تردي اقتصادي قد يجعله ينتظر أي منقذ.
أحسنتم.
فيؤمن، ليس يعني إيمان عميق بالتوحيد.
أحسنتم. يمكن نقول هكذا، إن قسم من المجتمعات الغربية المستضعفة، شعوب الغرب المستضعفة، يمكن أن يصدق عليه هذا الكلام، ولكن أئمة الكفر في الغرب لا يمكن أن ينطبق عليه الكلام. كما أن قسما من المجتمعات الشرقية المنحرفة التي هي قريبة من الخط الأموي بشكل أو آخر، هذه يمكن أن يصدق عليها كلام الأخت بأنها سوف تكون مواجهة للإمام المهدي عليه السلام.
يعني الإيمان الروحي العميق هو ليس فقط بالظاهر، وإنما الذي يلتقي فيها العقل والقلب في عملية يمتزج فيها الفكر والشعور معا. شكرا لكم شيخ مازن، إن شاء الله نتواصل في الخميس القادم في قصة النبي إبراهيم وفي محطة أخرى من محطات حياته. شكرا لكم وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.